الله على سيدنا ونبينا وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحدثت في المحاضرات الثلاث الماضية أن لتزكية النفس ولتهذيبها ميزان أساس هو ظاهر الشريعة، وأن هناك قاعدة أساسية في السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى وفي تهذيب النفس، وهو الموازنة بين الجانب المعنوي الفردي والجانب الاجتماعي. أما برنامج تزكية النفس فهو على حسب ما ذكره الإمام الخميني قدس سره هو التالي. الإمام تحدث عن البرنامج ضمن الأمور التالية، بيقول أول مرحلة بالبرنامج هو التفكر، فلابد أن يتفكر الإنسان في الله تعالى ذات في الله تعالى صفات من خلال صفاته وأفعاله، وفي الإنسان أيضا من خلال صفاته وأفعاله. والمرحلة الثانية وهي العزم، أن يقرر التغيير، وهي الخطوة الثانية في برنامج تهذيب النفس وتزكيتها. قبل أن نكمل الخطوات الباقية، ذكرت أن هناك موضوعا أساسيا يتعلق بتهذيب النفس. الإمام أفرد له حديثا خاصا وأشار إليه في مقدمة حديث جهاد النفس، وهو موضوع تطهير القلب. فحتى يسير الإنسان في برنامج التزكية لابد أن يطهر قلبه أولا على القاعدة التي نصت عليها النصوص، وهي أن الله تعالى أول ما يخلق الإنسان يخلق قلبه كالصفحة البيضاء، كلما أذنب ذنبا طبع في تلك الصفحة البيضاء نكتة سوداء. وهكذا ممكن أن تكثر النقاط السوداء في قلب الإنسان، مما قد يؤدي إلى أن يكون مصداقا لبران على قلوبهم. فكيف يطهر الإنسان هذا القلب؟ هنا يأتي موضوع التوبة. ولكن موضوع التوبة إذا أردنا أن ندخل إليه عبر حديث ذكره الإمام الخميني قدس سره في باب التوبة. يتحدث هذا الحديث عن أن الإنسان حينما يذنب وحينما يطبع في قلبه النقاط أو النكات السوداء، فإن هذه النكات السوداء تسجل بشكل دقيق جدا، ويفهم من الحديث أنها غير قابلة للمحو. ففي الحديث ورد، وهذا ما تؤيده النصوص، أن الإنسان إذا أذنب هذا الذنب تسجله الملائكة. هلأ ورد أنه هذا الذنب الذي تسجله الملائكة، أن الله سبحانه وتعالى يمهل الملائكة بضع ساعات، فإذا تاب الإنسان قبل مرور تلك الساعات لا تسجله الملائكة، ولكن إذا لم يتب الإنسان فإن الملائكة سوف تسجل ذلك الذنب. فالملائكة حينما تسجل الذنب يوم القيامة تكون شاهدة عليه. اثنان، الأرض أيضا تسجل، مثل ما الملائكة في رقيب عتيد الأرض. القرآن الكريم حدثنا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. الأرض تتحدث، الأرض تتكلم، الأرض تنبئ، فالأرض تشهد. ثلاثة، الجوارح، فجوارح الإنسان أيضا تشهد على ما يفعل. فحينما يستغرب الإنسان حينما تشهد جلوده ويعاتبها لما شهدتم علينا، فإنها تجيب قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هاي ثلاث أمور تسجل على الإنسان إذا أذنب، في ثلاث شهود أساسيين على الإنسان: الملائكة والأرض والجوارح. هول الشهود يوم القيامة ضمن الموافق. كيف الواحد يمكن أن ينجو؟ ويصعب الأمر أكثر على ما يفهمه كثير من العلماء من القرآن الكريم ومن الأحاديث الشريفة حول تجسم الأعمال، أن العمل يتجسم، العمل يتجسد. إنما يأكلون في بطونهم نارا، أن الإنسان حينما يفعل حرام هو يأكل نار، لأنه سيأكل نار، هو يأكل نار، يتجسم هذا الأكل الحرام بالنار. ولا الإنسان بهذه الدنيا بيكون مبنج، يوم القيامة في الآخرة يفك عنه هذا البنج. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مش خيرا يرى، يرى عمله، عمله يتحول إلى خير، عمله يتجسد بخير، عمله يتجسم بخير، وهكذا الشر. تتعقد الأمور أكثر، أنه كيف الإنسان حينما يذنب يمكن أن ينجو يوم القيامة. هنا بالمنجيات في ثلاث أمور ممكن أن نتحدث عنها في إطار المنجيات. الأمر الأول بالمنجيات عبارة عن الرحمة، الأمر الثاني عبارة عن الشفاعة، والأمر الثالث عبارة عن التوبة. إذا واحد جاء يوم القيامة وقد ارتكب الإثم والمعصية، كيف ينجو؟ ممكن أن ينجو بالرحمة، رحمة حل، لأن الله سبحانه وتعالى ورد أنه قد يرحم، أو أنه يرحم الكثير، وإن لله رحمة يوم القيامة يمد لها إبليس عنقه. وقد ورد في ذلك مضامين كثيرة، ما بدي فوت هلأ البحث التفصيلي، بس بدي أعرض الخريطة العامة. الرحمة مأمولة ولكنها غير مضمونة، مين بيضمن أنه الله سبحانه وتعالى يرحمه؟ هذا حل ولكنه غير مضمون، قد يأتي وقد لا يأتي. اثنين، في الشفاعة. بالنسبة للشفاعة، الشفاعة أيضا قد ينجي الإنسان. الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي، والله سبحانه وتعالى حدثنا عن الشفاعة بشكل واضح. الأحاديث الشريفة حدثت عن الشفاعة، لا سيما شفاعة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء. لهي بشكل أساسي الشفاعة هي عبارة كما يفسرها الإمام الخميني قدس سره عن انعكاس الهداية. الشفاعة بفسرها أنه هي انعكاس للهداية. أنه ليش الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء؟ لأنه دور الأربعة هو دور هداية. الأنبياء واضح يهدون الناس، الأولياء الأوصياء واضح يهدون الناس، العلماء من الواضح يهدون الناس، أما الشهداء فمسألة الشهيد هي نوع من الهداية بالفعل بعد الشهادة، إضافة إلى ما قد يكون قبل الشهادة، لأن الشهيد بدمه يحول المجتمع، لذلك له خصوصية. هلأ نحن نعرفها، نحن بأجواءنا أنه ياما شهداء بعد أن استشهدوا تحول مجتمعهم، تحولت القرية، صار في تحول ديني في عائلاتهم وفي مجتمعهم، لذلك أيضا له دور هداية. هذه الهداية بتعمل انعكاس، هذه الهداية تنعكس يوم القيامة بنوع من الشفاعة. طيب الشفاعة ورد نحن أنه النبي صلى الله عليه وآله يشفع، وهو له المقام المحمود وهو صاحب الحوض، وأنه الإمام علي عليه السلام يشفع وهو ساق الحوض وهو قسيم الجنة والنار، وأن السيدة الزهراء عليه السلام تلتقط شيعتها من ساحة يوم القيامة كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. وهناك كثير من الروايات تحكي عن الشفاعة، ولكن هذا الحل غير مضمون. مين قال أنه نحن يشفع لنا؟ أول الكلام، قد الشفاعة أمر مأمول ولكنه غير مضمون، قد يشفع لنا وقد لا يشفع لنا. لذلك الشفاعة إذا واحد بده يعمل حساباته، الشفاعة منا أمر مضمون. المنجي الثالث هو التوبة. التوبة تختلف عن الرحمة وعن الشفاعة في أنها مضمونة. كيف مضمونة؟ الرحمة قد تكون وقد لا تكون على حسب ما نفهم من القرآن الكريم بشكل واضح. أيضا بالنسبة للشفاعة أنه الله سبحانه وتعالى لمن يشفع، لمن أذن، لمن يشفع، أيضا لأناس لا نعلم أننا منهم أم لا. بس التوبة نجد أن الله سبحانه وتعالى ضمن هذه التوبة بشرطين. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إذا نتأمل بالآية الكريمة، الآية الكريمة بتقول إنما التوبة على الله. بالأدب العربي، بالتعبير العربي، لما ينقال مثلا هذا الأمر علي، علي معناتها أنه على عهدتي، يعني أنا أضمنه، هيك معناتها. عليكم السلام الله. فإنما التوبة على الله، يعني التوبة الله سبحانه وتعالى تعهد بها، ما قال أنه قد يتوب، ما قال يتوب، قال إنما التوبة على الله. هذا كلمة على الله تكفل، تعهد. إنما التوبة على الله لمن؟ لمن يتاب عليه؟ قال للذين يعملون السوء بجهالة، مش اللي بيعمل السوء بعناد، بتعند، بتعنت. هلا عادة المتدين العاصي هيك بيعمل التوبة، بيعمله بجهالة. الجهالة غير الجهل، الجهالة يعني لا ينطلق العمل السوء أو عمل السوء من خلال عناد وتحد لله. عادة المتدين ما بيعمل، بيعمل عادة بجهالة. ثم يتوبون من قريب، ثم يتوبون من قريب، لأن الإنسان إذا أخر التوبة، إذا أخر التوبة قد يصل إلى مرحلة لا تقبل منه التوبة، مثل مرحلة فرعون. لأن فرعون حينما عاين ملك الموت قال أمنت بما آمنت به بنو إسرائيل، ولكن في تلك اللحظة لم تنفعه توبته لأنه لم يتب عن قريب أو من قريب. هو بده يقف شوي على يتوبون من قريب لمفهوم أساس جدا عندنا. بالنسبة للتوبة من قريب، نحن نقرأ بأحاديث التوبة أن الله سبحانه وتعالى وسع باب التوبة بشكل كبير جدا، حتى ورد بتوسعة باب التوبة أنه من تاب، النبي صلى الله عليه وآله ورد عنه أنه قال: من تاب قبل موته بسنة قبل الله توبته، ثم قال: إن السنة لكثير. من تاب قبل موته بشهر قبل الله توبته، ثم قال: إن الشهر لكثير. من تاب قبل موته بجمعة قبل الله توبته، ثم قال: إن الجمعة لكثير. من تاب قبل موته بيوم قبل الله توبته، ثم قال: إن اليوم لكثير. من تاب قبل أن يعاين، يعني قبل أن يرى ملك الموت، قبل أن يعلم أنه سيموت، قبل الله توبته. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا الحديث يعني مغري بقصة أنه من قريب. شو معنى ثم يتوبون من قريب؟ أنه طالما الإنسان لا يعرف نفسه أنه سيتوب، ممكن أنه الله سبحانه وتعالى يقبل توبته. بس بدي تعرض لمفهوم كثير أساسي ورد في القرآن الكريم حول التوبة. التوبة عادة تكون من فعل الحرام. هلأ فعل الحرام، الإنسان كثير من الحالات بيعمل حرام، مرات بيلتفت، مرات ما بيلتفت، مرات بيلتفت بشكل واضح أنه هذا الأمر حرام ومع ذلك يفعله ومع ذلك يعمله. بس كثير من الأمور الحرام مرات بيتحول لعادي عند الإنسان، ما بيعود يلتفت. يعني مثل مثلا الأم اللي بتتعود تضرب طفلها بغير ذنب، يصير عادي عندها، فتكون تمارس الدورة، تمارس الإثم والمعصية بشكل دوري بدون التفات عمليا. أو مثل نوع من افترضنا شخص تعود على الغيبة، يصير عنده الغيبة أمر عادي. أو إنسان تعود على طبيعة كلام تؤذي الآخرين، هي محرمة، يصير عنده عادي، بعدش يلتفت. مرات كثير من الحالات الواحد ما بيلتفت لموضوع الحرام. يعني مثل شخص أنه جاء إليه أحد المتدينين فعبس بوجهه بشكل أنه أذاه، كان هذاك طالب منه شيء مثلا أم أذى بتصرف معين، هو أصلا مش ملتفت كون عمل حرام، من كسر مؤمنا فعليه جبره، ما ملتفت عمليا. ورد لذلك أن الإنسان المؤمن بطبيعته هو تواب، طبيعة المؤمن هو تواب، هو يبقى على توبة، لأنه الأحاديث اللي بتحكي أنه الملائكة تسجل ولكن بعد ساعات، تسجل ولكن بعد ساعات، يعني ذلك أن هناك فرصة للإنسان قبل تسجيل الملائكة أن يتوب. لعل الملائكة في هذا الأمر لا تسجل، لأنه إذا سجلت في مشكلة ما نعالجها، ما نشوف شو بيصير بالإنسان إذا سجلت ذنوبه. فلذلك الإنسان يبقى على توبة، لعله فعل حرام مش منتبه، حرام تعود عليه، أو لا هو فعل حرام وبيعرفه. فلذلك الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن التوبة قال إن الله يحب التوابين. ليش يحب التوابين؟ يمكن واحد يفهمها أنه يحب التوابين يعني بحب الواحد ضل يرتكب إثم ويتوب، مش هيك المسألة. أنه المسألة أنه الله يحب التوابين، طبيعة المؤمن يبقى على توبة، يبقى دائما في حالة توبة. وهذا المؤمن بغض النظر عن صنف المؤمن، هذا المؤمن بكل طبقاته، حتى الأنبياء لهم توبة ولهم استغفار، لأن عندهم نوعا من الذنوب التي تختلف عن ذنوبنا نحن، لأن النبي صلى الله عليه وآله بحسب عقيدتنا هو معصوم من كل قبيح، من كل إثم، من كل معصية، ولكن الأنبياء درجات عمليا، ودرجة النبي تصل إلى مرحلة قد يفعل ما هو عندنا حسنة ولكن عنده هو ذنب. هذه بتصير عنا، أنه مرات واحد بينظر إلى الشيء بمنظارين، يعني مثلا إذا افترضنا شخص شاب من الشباب راعى عند تاجر من التجار بده يطلب منه مساعدة لعمل إسلامي مثلا أو لفقير أو لمسجد، كيف نحن ننظر له؟ أنه راعى عند تاجر وعم يطلب منه، نقول هذا عمل حسن. بس إذا كان عالم كبير وله شأن وراح لعنده، كثار من الناس بيعتبروا أنه ارتكب قبيح. نفس الفعل، بيقولون ما بيليق بشأن هذا العالم الكبير أنه يروح عند هذا التاجر ويطلب منه، أنه هذا لا يليق به لمكانه ومقامه عمليا. لذلك ورد بالحديث حسنات الأبرار سيئات المقربين، قد يكون عند البر حسنة ولكنه عند المقرب سيئة، لأن مقامه هو أرفع. لذلك السيد العلامة الطبطبائي صاحب تفسير الميزان بيقول أنه الأنبياء عندهم الوصال مع الله سبحانه وتعالى هو الأساس في حياتهم، حينما يتركون الوصال مع الله ومناجاة الله سبحانه وتعالى ويذهبون حتى لتبليغ الشريعة بيعدوا حالهم عم يقطعوا الوصال، لما يرجعوا بيستغفروا بيتوبوا، بيعدوا كأنه عم يعملوا نوع من الذنب. فلكل مؤمن توبة، هل بدي أقوله حتى الأنبياء لهم نوع من التوبة، إن الله يحب التوابين، فكيف إذا كان الإنسان يذنب ذنبا بمعنى ارتكاب الحرام؟ إن الله يحب التوابين تعني أن الواحد لازم يضل يكرر توبته حتى يحقق هذه مفهوم هذه الآية، ثم يتوبون من قريب، يعني لأن إذا الإنسان كان تواب بيكون دائما عم بيتوب من قريب، حتى يضمن التوبة لابد أن يتوب من قريب. طيب هذه التوبة إذا إنسان دخل فيها شو نتيجتها عمليا؟ شو الأثر الذي ينتج عنها؟ هل التوبة يعني تمحي السيئات والذنوب؟ حسب ما ذكر الإمام الخميني في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام، التوبة ما بتمحي الذنوب بمعنى المحو الكامل، وإنما بصير في تدخل إلهي لعدم تفعيل أثر الذنوب. الحديث مصدر فيه الإمام الخميني باب التوبة بقوله، قول الإمام الصادق عليه السلام: إذا تاب العبد توبة نصوحة أحبه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة. فقلت، قال ابن وهب: وكيف يستر عليه؟ قال: ينسي ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب. لاحظوا كيف ينسي، مش عم يحكي عن الوثيقة، ينسي ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني الجوارح، ثم يوحي إلى جوارحه اكتمي عليه ذنوبه. الشاهد الثالث، ويوحي إلى بقاع الأرض اكتمي عليه ما كان يعمل عليك من الذنوب. فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب. أن التوبة لها أثر تدخل إلهي بالكتمان، أنه هاي الوثائق لا تتفعل يوم القيامة، وهذا ما يدخل ضمن التوبة المضمونة. إذا كان الأمر كذلك، فما هو برنامج التوبة؟ لأن التوبة ليست موقفا آنيا، ليست موقفا زمنيا مختصرا، ليست موقفا انفعاليا. التوبة هي برنامج يخوضه الإنسان، وقد يبقى أياما أو أسابيع أو شهور أو سنوات ليحقق هذا البرنامج. التوبة كما ورد هي برنامج. برنامج التوبة عرضه أيضا الإمام الخميني ضمن حديث أورده في الأربعين أو الأربعون حديثا. التوبة لها عمدتان أساسيتان. العمدتان الأساسيتان هي عبارة عن الندم والعزم، هذان أو هاتان عمدتان التوبة. الندم يعني أن يشعر الإنسان، أن يشعر الإنسان بالحرقة وباللوعة. إذا لم يشعر الإنسان بهذه الحرقة وبهذه اللوعة ما بيكون تاب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الندم. اثنين، أن يعزم أنه لن يعصي، أن يقرر، أن يصمم أنه لن يعصي، سيبقى في حالة نقاء، أنه لن يلوث قلبه بعد اليوم. هاتان عمدتان، ولكنهما ليسا البرنامج الكامل. البرنامج الكامل بيعرض الإمام علي عليه السلام لشخص قال أمامه أستغفر الله، فقال له أمير المؤمنين ثكلتك أمك، أتدري ما الاستغفار؟ إن الاستغفار درجة العليين، وهو اسم واقع على ستة معان. بيذكر الإمام برنامج التوبة ضمن ستة عناوين. العنوان الأول والثاني هو عبارة عن الندم والعزم اللي تحدثت عنهم. الندم والعزم هما ركنا التوبة بشكل أساس، بس الإمام علي عليه السلام بيجي بيحكي عن أربع شروط للتوبة أو أربع خطوات في برنامج التوبة، بس هاي الخطوات عرضية وليست طولية. الأمر الثالث بعد الندم والعزم، الإمام علي عليه السلام يقول لذلك الشخص، والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله سبحانه أملس ليس عليك تبعة. أداء حقوق الآخرين، أداء حقوق الناس. حتى واحد يتوب، إذا واحد بده يكون عملي، التوبة بدها ورقة وقلم أو دفتر. أنا بنصح أنه كل واحد يكون عنده دفتر، لأنه هلا بتلاحظوا برنامج طويل وبده تسجيل تفصيلي. أداء حقوق الناس، في ناس لهم حقوق بالأصالة، وفي ناس لهم حقوق بسبب الظلم. الناس لهم حقوق بالأصالة مثل الأب مثل الأم، لهم حقوق بالأصالة. إذا واحد بده يتوب بده يلتفت أنه إذا ما مأدي الحق ما بتحصل منه التوبة، حتى لو كانا ميتين. إذا واحد بده يحكي ببرنامج توبة ما بتحصل منه توبة. بيجي واحد عند النبي بيقول له أنه بدي توب، بيقول له هل أحد من والديك حي؟ قال أبي. قال اذهب فبره. قال له بدي توب، قال له اذهب فبره. يعني الظاهر يمكن هذا الرجل كان عنده مشكلة مع أبيه، يعني مانع من التوبة، روح بره، لأنه هذا أساس بأداء الحق عمليا. حتى لو كانا ميتين، ورد أنه الواحد من أسباب نزول التوبة على الإنسان وقبول التوبة هو ما يفعله بعد موت الأب، بعد موت الأم، لأنه حقوق الأب والأم ما بتسقط بعد الموت. هذا الموضوع مش رح أتوسع فيه، بس أنه هذا حقوق بالأصل. اثنان، في حقوق بسبب الظلم. حقوق بسبب الظلم يعني الإنسان الذي يكون في حياته قد أخذ من حقوق الآخرين من غير حق، من غير حق. يعني مثل الإنسان الذي يسرق، أو مثل الإنسان ما بيسرق ولكن في تصرفاته بيكون عمل شيء من خلاله صار للآخرين عليه حق. مثل واحد مثلا بيكون ماشي بالسيارة بيضرب سيارة وضله ماشي، أو بيكسر زجاج مثلا، أو من البيت بيوقع شيء على مثلا على أثاث أو على شيء للجيران بيسبب ضرر عليهم، ما بيكون عاطيهم الحق. هذه حقوق الآخرين، هي من دونها ما بتحصل توبة، من دون أدائها ما بتحصل توبة. حتى لو كان الإنسان ما زال صغيرا في عمره، حتى لو كان قبل البلوغ، هو يعامل بعض الأمور التي للآخرين فيها حق، إذا ما أدى هذا الحق ما بيكون قد تاب. لذلك كثير واحد بده يكون دقيق أنه يعمل حسابات أنه شو الآخرين لهم حق من وقت ما خلق لحين التوبة، لأنه غير المكلف. صح أنه لم يرتكب إثما حينما فعل، ولكنه حينما تكلف عليه أن يضمن، الضمان واجب عليه عمليا. هلأ لازم يؤدي الحق. هلأ كيف بيؤدي الحق؟ تأدية الحق هي المسألة مسألة عملية، لأنه ممكن واحد يؤدي الحق بشكل أنه قد تسمح له شأنيته أنه يروح لعنده ويقول له أنه أنا أخذت منك، أنا بالحسابات صار عندي مشكلة وهذا حقك أو سامحني،